سبعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. طهران تؤكد أنها لا تساوم أو تتهاون مع أحد فيما يتعلق بأمنها القومي. طالبان تحذر من بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان بعد الموعد المحدد. الفصائل الفلسطينية تندد بلقاء غانتس وعباس وتعتبره طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن الجمهورية الإسلامية لا تساوم أو تتهاون مع أحد فيما يتعلق بأمنها القومي. واعتبر خطيب زاد الكيان الصهيوني أساسا لجميع الأنشطة الإرهابية والعنف المستمر بالمنطقة منذ أكثر من نصف قرن، مضيفا أن هذه المسألة واضحة للعيان وليست خافية عن أحد. بخصوص تعيين السفير الأمريكي السابق لدى الصهاينة كمستشار للمسؤول الأمريكي الخاص بالشؤون الإيرانية، وصف المتحدث باسم الخارجية هذه التعيينات بالمسرحيات يلعبها الكيان والولايات المتحدة منذ 4 عقود، وأوضح أن نتائج هذه المسرحيات كانت تعزيز قوة إيران وقدراتها على أساس إرادة شعبها. وحول زيارة وزير الخارجية الإيرانية أمير حسين عبداللهيان إلى سوريا ولقاءته بكبار المسؤولين ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد والرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة التطورات في سوريا والقضايا ذات الاهتمام المشترك، نتوقف عند هذا التقرير.
قادما من بغداد، حطت طائرة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان في مطار دمشق الدولي في أول زيارة رسمية إلى سوريا بعد توليه منصبه الجديد، والتقى الرئيس بشار الأسد وتناول اللقاء تطوير وتنمية العلاقات الثنائية وجرى بحث آخر التطورات الإقليمية.
أجرينا مباحثات مفيدة جدا أنا وشقيقي الدكتور فيصل مقداد بخصوص طرق تطوير العلاقات الثنائية على كافة المجالات، ويعمل البلدان حاليا على وضع خارطة طريق لتنمية العلاقات والتعاون التجاري والاقتصادي لمواجهة العقوبات الجائرة المفروضة عليهما.
نقاط متعددة ركز عبد اللهيان في مباحثاته مع نظيره وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، أهمها العناوين العريضة لتطوير الاقتصاد وما سيتم اتخاذه من تدابير لمحاربة الإرهاب الاقتصادي المفروض على البلدين، مشيرا المقداد إلى أهمية تطوير التحديات لإيجاد الفرص للتطوير الاقتصادي والصناعي بين البلدين بعد الانتصار الذي حققته كل من سوريا وإيران على الإرهاب والعقوبات.
صمود سوريا وإيران وكل من يسعى إلى تحقيق العدالة والحرية والسيادة والاستقلال في عالم اليوم هو الذي سينتصر على الإرهاب وعلى من يدعم الإرهاب وعلى من يحاول التشكيك بقدرتنا على مواجهة التحديات، بما في ذلك الإجراءات القسرية أو حادية الجانب أي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأدواتها اللا إنسانية على سوريا، لأن هذه العقوبات أصلا هي عقوبات لا أخلاقية.
دخول كل من سوريا وإيران مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية ضمن خطة عملية ستخلق واقعا جديدا للبلدين للتغلب على العقوبات وصولا للاكتفاء الذاتي.
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى سوريا حملت في طياتها رسائل متعددة وركزت على نقط أهمها التعاون الاقتصادي وتطويره بين البلدين لتخطي العقوبات المفروضة من قبل أمريكا.
حذر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد من عدم استكمال الجانب الأمريكي سحب جميع قواته من أفغانستان بالموعد المحدد، مؤكدا أن الحركة ستتعامل بالمثل معهم. واعتبر مجاهد الأزمات التي سببتها الولايات المتحدة من ضمنها الأحداث الأخيرة التي شهدها مطار كابول سببا كاف لخروجهم وإنهاء هذا النزاع في أسرع وقت ممكن. تعرضت العاصمة الأفغانية كابول إلى هجوم بخمسة صواريخ قبل أن يتم اعتراضها من قبل منظومة الدفاع الصاروخي. وأفادت مصادر مطلعة أن التقارير الأولية لم تشر إلى سقوط قتلى من الأمريكيين، فيما لم يتضح ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطت جميع الصواريخ. وكانت القوة الأمريكية نفذت مؤخرا ضربة بطائرة مسيرة في كابول مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة وبداخلها انتحاري متجه صوب مطار المدينة. إلى ذلك أعلنت جماعة داعش الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار كابول. نددت فصائل المقاومة الفلسطينية بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس في رام الله. ورأت الفصائل أن اللقاء طعنة في ظهر الشعب وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء. من جهته أشار الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع إلى أن مسلسل السقوط والتخلي عن القيم الوطنية متواصل داعيا كل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه إلى تشكيل جبهة رفض لهذا السلوك الذي وصفه بالمشين. بدورها وصفت حركة الجهاد الإسلامي لقاء غانتس وعباس بالطعنة للشعب الفلسطيني. اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أن دماء الأطفال الذين قتلهم الاحتلال لم تجف بعد. وحول لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بني غانتس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
الاحتلال الإسرائيلي ومقرب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قال بأن هذا اللقاء ليس لقاء سياسيا وأنه أصلا لا يوجد أفق وحل سياسي مع الفلسطينيين، وإنما هذا اللقاء من أجل مناقشة بعض القضايا التي أسماها قضايا أمنية مع السلطة الفلسطينية، وأن الموضوع لا يتعدى ذلك. يعني اللقاء كان فقط لقاء لتنسيق أمني ومن أجل أيضا بعض الأمور المتعلقة بدعم السلطة الفلسطينية من أجل بقاء السلطة الفلسطينية وضمان استمرارها في ظل أزمة مالية تحيق بهذه السلطة. الأمر الذي يعني أن حكومة نفتالي بنت ووزير حرب حكومة نفتالي بنت بني غانتس لا يقتنعون وغير مقتنعين أصلا بالحلول التسويوية، وإنما هم يريدون فقط للسلطة أن تكون لها دور وظيفي ليس أكثر ولا أقل. حتى يعني أن أحد التصريحات التي كانت مستفزة عندما قال أحد المسؤولين الإسرائيليين أننا يعني يجب أن نضمن أن تبقى السلطة الفلسطينية تزيل القمامة من شوارع جنين ورام الله، وهذا يدل على أن نهج حكومة نفتالي بنت هو ذات النهج الذي كانت عليه حكومة بنيامين نتنياهو على مدار 11 عاما، وأن نفتالي بنت يتحدث عن تسوية اقتصادية لا أكثر ولا أقل، يعني تسوية تتعلق بما للسلطة الفلسطينية من دور في إدارة شؤون الفلسطينيين، وليس كسلطة من المفترض أن يكون التفاوض معها على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران. هذه التصريحات التي صدرت تقريبا عن المسؤولين الإسرائيليين كلها تحدثت أن اللقاء فقط كان لقاء أمني واقتصادي ليس أكثر ولا أقل. كافة الفصائل الفلسطينية تقريبا يعني كان لها موقف رافض تماما لهذا اللقاء، واعتبار هذا اللقاء بأنه تجاوز لقرار المجلس المركزي الذي اتخذ قبل عامين تقريبا، والذي كان بقطع كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك العلاقة الأمنية. لكن آخر من أصدر يعني بيانا في هذا اللقاء كان الحراك الفلسطيني الديمقراطي.
ارتفع عدد قتلى مرتزقة العدوان السعودي في قاعدة العنده الجوية جنوب اليمن إلى 49 قتيلا والجرحى إلى أكثر من 60 شخصا. وتعرضت القاعدة لقصف وهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه مصادر طبية أن عددا كبيرا من القتلى والجرحى وصلوا إلى المستشفيات المجاورة للقاعدة في محافظتي لحج وعدن اليمنيتين. وحول القصف الصاروخي الذي طال مواقع المرتزقة في قاعدة العند في جنوب اليمن والذي خلف العشرات من القتلى والجرحى، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
هنا في قاعدة العند الجوية جنوبي اليمن سقط عشرات القتلى والجرحى من مرتزقة العدوان السعودي في قصف تعرضت له القاعدة. مصدر عسكري تابع للمرتزقة قال إن القاعدة تعرضت لهجمات بواسطة طائرات مسيرة مسلحة وصواريخ باليستية، وأضاف أن الضباط والعسكريين كانوا مجتمعين داخل أحد العنابر في القاعدة بينما حلقت طائرة مسيرة فوقهم وحاول الجنود إسقاطها عبر إطلاق النار عليها، لكنهم فشلوا في إصابتها. ثم استهدفت العنبر الذي كانوا مجتمعين فيه بصورة مباشرة وأطلقت الصواريخ عليه، وتم الهجوم أثناء قيام المرتزقة بالتحضير للقيام باستعراضات عسكرية داخل القاعدة.
بعد ما تغرعنا شفنا طائرة كذا كانوا يضربوا عليها بالمعدلات ما سمعها أحد، قال كذا فوق المنصة ومباشرة فوق العنبر حقنا السرية الأولى ضربتني صواريخ.
مصادر طبية تابعة للمرتزقة أكدت أن أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى وصلوا إلى المستشفيات المجاورة للقاعدة في محافظتي لحج وعدن، وأضافت أن المستشفيات لا تستطيع تحمل هذا العدد من القتلى والجرحى، وأضافت أنه لا يزال هناك عدد من الجثث تحت الأنقاض في القاعدة.
ما زالت هناك في جثث بعضها محرقة وبعضها يعني أكثر من كذا فتحت الأنقاض، ونحن منتظرين من أجل أخذهم إلى هنا وأعمال الإجراءات اللازمة.
قاعدة العند هي أكبر قاعدة عسكرية جوية في البلاد، وتستخدمها قوى العدوان السعودي ومرتزقتها في شن العمليات الهجومية والتحضير لها بالإضافة إلى تدريب المرتزقة، وتقع على بعد نحو 70 كيلومترا شمالي مدينة عدن. وفي الشهر الأول من عام 2019 شهدت هجوما خلال عرض عسكري أدى لسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة ومقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في صفوفه. مراقبون أكدوا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته في اليمن قد تلقوا ضربة مهلكة في هذه العملية النوعية، ويمكن أن تتكرر في أي مكان طالما استمر العدوان والحصار على الشعب اليمني.
أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية اعتقال القوات 4 إرهابيين بينهم سيدة في محافظة نينوى شمالي البلاد. بيان الخلية أكد أن كوادر الاستخبارات العسكرية نفذت عمليات استباقية لاعتقال الإرهابيين بالتعاون مع وحدات الجيش في مناطق النمرود ومدخل سيطرة الشورى. وفي محافظة كركوك استهدفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مقرات لعصابات داعش الإرهابية أسفرت عن تدميرها جميعا واعتقال عددا من قياداتها. إلى ذلك نجحت مفارز وزارة الداخلية بالإطاحة بإرهابي خطير كان المسؤول عن إدخال مركبات مفخخة إلى مصفى بيجي في السابق. وأخيرا نفذت مجموعة قسد المدعومة من القوات الأمريكية حملة مداهمات بمناطق متفرقة بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور السورية. وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا قسد اقتحمت عدة منازل أهل قرية الكسار واختطفت عددا من المدنيين مشيرة إلى اقتيادهم إلى جهة مجهولة. ولفتت المصادر إلى تطويق مسلحي قسد بلدة جديدة عقدات واستولت على أحد المباني ردا على مقتل 2 من قياديها. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا تساوم أو تتعاون مع أحد فيما يتعلق بأمنها القومي. طالبان تحذر من بقايا القوات الأمريكية في أفغانستان بعد الموعد المحدد. الفصائل الفلسطينية تندد بلقاء غانتس وعباس وتعتبره طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. الختام وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. أشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى لكم أوقات طيبة ومتابعة لبرامجنا، وإلى اللقاء.
الكمال كل الكمال، التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة. الإمام الباقر عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وحياكم الله، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة، أملين أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. أحبتي الكرام، يبقى ما رسمه الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء العز والمجد والفخر يشغف القلوب ويجذب النفوس ويستهوي الأحرار والعظماء وجميع المناضلين الشرفاء في العالم، لأن موقف الإمام الحسين عليه السلام مع أصحابه أمام جيش عمر بن سعد يعد انتصارا كبيرا رغم عدم التوازن لا بالعدة ولا بالعدد أمام هؤلاء المارقين الخارجين عن دين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولذلك كان هذا الانتصار موضع ثقة كبيرة وإعجاب من جميع الأديان والطوائف في عموم العالم، الأمر الذي جعل الإمام الحسين عليه السلام أيقونة وقدوة عالمية نالت إعجاب كل العالم من الأحرار في عموم العالم. في هذه الحلقة نستعرض آراء وأقوال كبار المفكرين والكتاب والمثقفين الغربيين بحق إمامنا العظيم أبي عبد الله عليه السلام. أحبتنا المستمعين، هناك الكثير من الأقلام التي كتبت عن الإمام الحسين عليه السلام، وبخاصة الأقلام الغربية، والتي امتدحت خروجه عليه السلام على يزيد بن معاوية، إذ إن خروجه حظي بإعجاب المنصفين من المؤرخين والباحثين، واحتلت مظلوميته مكانة عالمية بعد أن انتصرت تلك المظلومية على الظالم المتغطرس في ظلمه يزيد بن معاوية. ونتيجة لذلك فقد أصبحت الثورة الحسينية بقلوب وضمائر المفكرين والباحثين الغربيين، وقد لا نستطيع أن نفرق بين رأي الباحث المنصف في الإمام عليه السلام وبين رأي عشاقه، فنجد الجميع يشعر تجاهه بالانتماء الحقيقي. يذكر المفكر المسيحي أنطوان بارا أن سيرة الإمام الحسين عليه السلام جذبتني أن أخوض فيها، فقرأتها وتأملتها ووجدتها تستحق أن توضع في كتاب. ثم يؤكد: لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. بينما يبين المفكر الإنجليزي جورج برنارد شو ضرورة الانحناء بإجلال لشخصية الإمام الحسين عليه السلام، وذلك في قوله: ما من رجل متنور إلا وعليه الوقوف وقفة إجلال واحترام لذلك الزعيم الفذ حفيد الإسلام الذي وقف تلك الوقفة الشامخة أمام حفنة من الأقزام الذين روعوا واضطهدوا أبناء شعوبهم، كما يذكر الأديب والمستشرق الألماني يوهان فولف جانج فون غوتا مأساة الإمام الحسين عليه السلام بقوله: إن مأساة الحسين هي مأساة للضمير الإنساني كله، وأن الحسين جسد الضمير الإنساني بدفاعه عن القيم والمثل الإنسانية الرفيعة. بينما يعتقد المستشرق الأمريكي جوستاف جرومبيام أن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، مؤكدا بقوله: فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيرا لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى، في حين كان الزعيم الصيني ماو تسي تونغ قد أبدى إعجابه بالنهضة الحسينية قائلا: عندكم تجربة ثورية وإنسانية فذة قائدها الحسين، وتأتون إلينا لتأخذوا التجارب. الباحث الإنجليزي جون أشر يرى في واقعة كربلاء مأساة قائلا: إن مأساة الحسين ابن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي، فيما يرى الكاتب الإنجليزي توماس لايل في واقعة كربلاء بقوله: لم يكن أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس، فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء وما زلت أشعر بأني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامن في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم يوسعها أن تهز العالم هزة، فيما لو وجه توجيها صالحا وانتهج السبل القويمة ولا غرو فلهؤلاء الناس واقعية فطرية في شؤون الدين. بينما يرى الكاتب الغربي كونسلمان أن أعداء الحسين عليه السلام تفوقوا عددا، إلا أنهم لم ينجحوا بسرعة في كسر الحلقة حول الحسين عليه السلام، وكان العطش قد أصاب رجاله وعياله وأثر فيهم بصورة خاصة، لأن العدو قد حال بينهم وبين ماء الفرات. وبحلول العصر انكسرت الحلقة حول الإمام الحسين، فلم يكن أمام حفيد النبي محمد صلى الله عليه وآله إلا أن يستخدم سيف ذي الفقار الذي دافع به النبي وعلي عليهم السلام، فقاتل ببسالة عظيمة حتى انكسر أمام الخصم، وكان قد أصيب ب34 ضربة سيف و33 رمية نبال، وهكذا قتلوه وقتلوا أصحابه بلا رحمة. ويضيف الكاتب بقوله: أدى مصرع الحسين إلى أن تصير سلالة آل محمد وعلي في ضمير كثير من المسلمين، لأنهم أنبل جنس عاش على أرض الدولة الإسلامية، وصار مصرع الحسين في كربلاء أهم حدث في مجرى التاريخ، وظل هذا الشهيد رمزا للمسلمين حتى يومنا هذا. وقد أكد عالم الآثار الإنجليزي ستيفن لويد في كتابه بعنوان الرافدان قائلا: حدثت في واقعة كربلاء فضائع ومآس صارت فيما بعد أساسا لحزن عميق في اليوم العاشر من شهر المحرم من كل عام، فلقد أحاط الأعداء في المعركة بالحسين وأتباعه، وكان بوسع الحسين أن يعود إلى المدينة لو لم يدفعه إيمانه الشديد بقضيته إلى الصمود، ففي الليلة التي سبقت المعركة بلغ الأمر بأصحابه القلائل حدا مؤلما، فأتوا بقصب وحطب إلى مكان من ورائهم فحضروه في ساعة من الليل وجعلوه كالخندق، ثم ألقوا في ذلك الحطب والقصب وأضرموا فيه النار لئلا يهاجموا من الخلف. وفي صباح اليوم التالي قاد الحسين أصحابه إلى الموت وهو يمسك بيده سيفا وباليد الأخرى القرآن، فما كان من رجال يزيد إلا أن وقفوا بعيدا وصوبوا نبالهم فأمطروهم بها، فسقط الواحد بعد الآخر ولم يبق غير الحسين وحده. واشترك 33 من رجال بني أمية بضربة سيف أو سهم في قتله، ووطأ أعداؤه جسده وقطعوا رؤوسهم. ما هدنا ظمأ، ما هزنا قلق، نمضي ومن دمنا الأنهار تندلق. الحب مرتعنا يا بؤس من حقد، والعز مسكننا فيه الثرى غدق. يبغونها هرجا يرسو على هرج، تحيا بلا فرج في التيه تنزلق. من كل نافذة تنهال أغبرة، ما صدها مطر تمضي وتخترق. لكنها متنا تزهو بشرفتها، الشمس تغسلها إذ شفها العبق. أما الآن أيها الأحبة إلى المحطة الحسينية، وقبل ذلك نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. قام الإمام الحسين عليه السلام خطيبا في أصحابه ليلة العاشر من المحرم قائلا:
أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل ولا أفضل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا عني خيرا، فلقد بررتم وعاونتم. ألا وإني لا أظن يوما لنا من هؤلاء الأعداء إلا غدا. ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل من بيعتي، ليس عليكم مني حرج ولا ذمام. وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، ودروني وهؤلاء القوم، فإنهم لا يريدون غيري.
فقال له إخوته وأبناؤه وأبناء عبد الله بن جعفر: ولما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك، لا أرانا الله ذلك أبدا. قام الأصحاب وتكلموا بما تكلموا واحدا بعد واحد، ثم قام أصحابه الأوفياء الواحد تلو الآخر، فبايعوه وعاهدوه على المضي قدما في التضحية بأنفسهم وبما يملكون من أجل نصرة الحق المتمثل بإمامهم صبط الرسول وحامي شريعته الغراء. ومما قاله الصحابي الشهيد مسلم بن عوسجة رضي الله عنه: أنخلي عنك ولما نعذر إلى الله سبحانه في أداء حقك؟ أما والله حتى أطعن في صدورهم برمحي وأضربهم بسيفي، ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة. والله لا نخليك حتى يعلم الله أن قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيك. والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذر يفعل ذلك بي 70 مرة. ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك، فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة؟ ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يداك.
خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يداك.
كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك. من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد، ونتمنى لكم أطيب الأوقات.
ما زلنا في حديثنا عن الإمام زين العابدين عليه السلام وموقفه من الظالمين وأعوان الظالمين.
عزيز المستمع الكريم، لعل من السذاجة بمكان إلقاء اللوم على عاتق شخص واحد تعلق على مسجبه أو شماعته كل الجرائم والجنايات التي ترتكب بحق الأمم والشعوب، وإغضاء الطرف عن الدائرة المحيطة به الملتفة حوله، بدءا بولاته وقادته العسكريين، مرورا بإعلاميه وأبواقه الدعائية وفقهائه ووعاظ سلطته، وانتهاءا بهذا المطرب أو ذاك الشاعر اللذين لا ينفكان ينشدان لنظامه الظالم ويروجان له ويخففان جرائمه ويأخذان على أيدي من يحاول التعريض به. ولعل الزيارة الشهيرة المعروفة بزيارة عرفة الخاصة بالإمام الحسين عليه السلام التي جاء في نصها: فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، تعبر بشكل واضح وصريح عن هذه النقطة المهمة، أي على ضرورة تحميل الأمة مسؤولية محاربة الحسين عليه السلام ومناهضته وتكثير سواد خصومه كما يقال.
هذا الخيط الرابط بين الطاغية وأعوانه استطاع الإمام السجاد عليه السلام تشخيصه بدقة وتأكيده والطرق عليه، أي أن موالاة الحاكم الجائر تعتبر كبيرة من الكبائر لما تنطوي عليها من تمكين واضح لها لدرس الحق وإحياء الباطل وإظهار الظلم والجور وإبطال الكتب وقتل الأنبياء والمؤمنين وهدم المساجد وتبديل السنة وتغيير شرائع الله وتعاليم دينه. فكانت الخطوة الثانية للإمام عليه السلام هي تنبيه الأمة على أن أي تعامل مع الحكام الظلمة وأي مساعدة أو مسايرة لهم حتى في أبسط الأمور وأدنى الأشياء يعتبر تقوية لحكومتهم ومشاركة لهم في جناياتهم، لأن تقديم أي خدمة لهم وإن كانت ضئيلة جدا يكون بقدرها تمكينا ومعاضدة لهم. فراح عليه السلام يؤكد على جناية من لاق لهم دواتا أو برى لهم قلما أو خاط لهم ثوبا أو ناولهم عصا، بل حرم العمل معهم ومعاونتهم والكسب معهم. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عزيز المستمع الكريم، بهذا التأسيس أو التأصيل لرسم العلاقة بين الحاكم الظالم والمؤمن المظلوم، وبالاعتماد على هذه القاعدة الإسلامية، استطاع الإمام السجاد سلام الله عليه أن يؤسس ركيزة مهمة في مقاومة أي نظام فاسد، محاولا تجريده من سلاح الوعاظ المحيطين به أو عصابات المتزلفين والمتملقين الذين لا تستطيع السلطة الظالمة تمرير مشاريعها وإجراءاتها التعسفية إلا من خلال ملقهم وتزلفهم وتلميعهم لإجراءات هذه السلطة، وخاصة لدى العوام والبوسطاء الذين يقلدون كبارهم ويثقون بدينهم وعقولهم في وقت يقوم هؤلاء الوعاظ والمتزلفون بتضليل آراء العوام والضحك على ذقونهم مقابل حفنة من الدراهم والدنانير يتلقونها من هذا الحاكم الظالم أو ذاك، فكثيرا ما كان الإمام سجاد عليه السلام يقول: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثة.
وكان سلام الله عليه يحذر الناس من التورط في أعمال الظلمة ولو بتكثير سوادهم والتواجد في مجالسهم ومصاحبتهم، لأن الظالم لا يريد من الصالح فعلا الاستفادة من صلاحه أو الاقتداء به، وإنما يحاول توريطه في جرائمه وآثامه أو توظيفه لتحقيق مفاسده ومشاريعه. فكان عليه السلام يقول: ولا يقول رجل في رجل من الخير ما لا يعلم إلا أوشك أن يقول فيه من الشر ما لا يعلم، ولا اصطحب اثنان على غير طاعة الله إلا أوشك أن يتفرقا على غير طاعة الله.
وبالتالي فقد استطاع الإمام السجاد عليه السلام أن يسلخ الكثير من الصالحين عن بلاطات الظلمة ويكشفهم للأمة عبر أدعيته المعبرة المعروفة أولا، وعبر مواقفه التي لم يتنازل فيها لحاكم ظالم ثانيا، فاستمر صابرا زاهدا يندد بإجراءات الظالمين ويدعو الصالحين للابتعاد عنهم وعدم الترويج لهم أو إسباغ الشرعية على أفعالهم المتقاطعة مع حقوق الناس والدين والشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
ملتقانا بكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى إلى ربك الرجعى
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة